بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي نسب إلى الأخباريين، واتضح لدينا أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه تتبع بعض كلمات الأخباريين ونسب إليهم أنهم يمنعون عن حجية القطح الناشئ من المقدمات العقلية، وهذا كما هو واضح تفصيل بلحاظ أسباب القطع ومناشئه. المصنف رحمة الله عليه يتكلم طارة على تقدير ثبوت النسبة، وأخرى يناقش في ثبوتها. أما الأول فقد تقدم في الدرس السابق، وأما الثاني فقد ذكر محملين لكلمات أخباريين، وهذان المحملان ليسا من باب التوجيه ومخالفة الظاهر، بل باعتقاده هما ظاهر كلمات الأخباريين. غاية الأمر إن الشيخ الأعظم وأمثاله قد تشبثوا ببعض كلماتهم ولم يلتفتوا إلى البعض الآخر الذي يدلنا على أن مصب كلامهم ليس هو كبرى المنع عن حجية القطح. المحمل الأول أن تحمل كلماتهم على كونها ناظرة إلى منع الملازمة بينما حكم به العقل وحكم به الشرع، وهذا هو ظاهر كلام الشهيد الصدر الذي نقل الشيخ الأعظم عبارته في الرسائل. المحمل الثاني أن يكون نظرهم إلى منع الصغرى لا إلى منع الكبرى بعد تسليم الصغرى، بأن يكون مصب البحث هو أن المقدمات العقلية تنتج ظنا لا قطعا. واستشهد لذلك بثلاثة موارد من كلام الاسترابادي رحمة الله عليه. وهذه نقرأها قراءة. نعم شرحنا هذا الكلام. أتذكر أتذكر أنه إن قلت أنه قد تقدم إن قلت إن الأخباريين قد تمسكوا بجملة من الروايات الظاهرة في المنع عن حجية القاطع، كالروايات الدالة عن أن الدالة على أن أخذ الحكم الشرعي ينحصر بالتلقي عن سابق، فالطريق إلى الحكم الشرعي ينحصر بالأخذ عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وبعبارة فنية ينحصر بالقطع بالحكم الشرعي عن طريق الدليل النقلي. فتمسك جملة من الأخباريين بمثل هذه الروايات يقتضي أنهم يقصدون ما نسب إليهم في علم الأصول. قلت بعد صراحة كلام الاسترابادي المتقدم وتنصيصه على الظن، لابد من توجيه هذه النصوص بحملها على الموارد التي ليس للقطع إليها سبيل. واضح هذا الكلام؟ هذا ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في توجيه كلمات الأخباريين. تعال نقرأ ثم نبدأ بالبحث الجديد. يقول: وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لا من باب أنها تفيد القطع والقطع ليس بحجة، بل لأنها لا تفيد إلى الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاسترابادي رحمه الله، حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين، انحصاره في أي شيء؟ في السماع عن الصادقين عليهم السلام. الرابع، هذا كلامه، أن كل مسلك غير ذلك المسلك يعني التمسك في كثير من موارد في الواقع. يعني إذا واحد يتبع ويبحث في هذا البحث أنه كثير مما نسب إلى الأخباريين حتى إلى الشيخ الاسترابادي بعد التأمل والتدقيق يتضح أن مقصوده شيء آخر، مثل دعوة في الرجال، دعوة قطعية ما في الكتب الأربعة. فبعد البحث والتتبع يتضح أن مراده من القطع ليس القطع الاصطلاحي في علم الأصول، وإنما يظهر منه أنه يريد من ذلك الظن المتاخم للعلم، يعني القريب من العلم بل المعبر عنه بالاطمئنان، وليس القطع بالمصطلح الأصولي. وفي عدة قرائن في كلامه تشهد لذلك. يعني كثير مما نسب إليهم في الواقع ربما ينشأ من هذا الجو الصراع الفكري الموجود بين الأصوليين والأخباريين، أن كل مسلك غير ذلك إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى. وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها. هذا الشاهد الأول، صريح كلامه أنه يتكلم عن ماذا؟ عن الظن. وقال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة، هو هناك لطيفة ودقيقة تفطن إليها، وهي أن يتكلم عن مقدمات حسية وقريبة من الحس، قريبة من الحس مثل علم الرياضيات، والبعيدة عن الحس. يقول بعيدة عن الحس لا يحصل معها القطع. ليش؟ لأن لو تتبعنا منذ القديم وإلى وقتنا الحاضر نجد أن الأمور غير المحسوسة وغير القريبة من الحس يكثر فيها الخطأ، ويستشهد بذلك بكلمات الفلاسفة واختلافات الفلاسفة والمتكلمين في كثير من الأمور، فيكثر فيها الخطأ. إن قلت أن المنطق قد وضعت له ضوابط لأجل عصمة الذهن عن الخطأ، فيقول إن المنطق يهتم بماذا؟ يهتم بالصورة والهيئة ولا يهتم بالمادة. فالمنطق يعصم لك الفكر عن الوقوع في الخطأ الناشئ من ناحية الهيئة والصورة، ولا يعصم لك الفكر الناشئ من ناحية المادة. اتفقنا؟ هذه هي الدقيقة خلاصتها التي تفطن لها. يقول: وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه. ومن المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا. الشاهد على ذلك: ألا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لولا العصمة لزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ، وذلك الأمر لا يصدر من الحكيم من الله سبحانه وتعالى لأنه قبيح. وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى لأنه لا يعتصم عن الخطأ، وإرجاع الباري إليه إرجاع إلى ما لا عصمة فيه عن الخطأ وهو قبيح. واضح وجه الاستدلال؟ انتهى موضع الحاجة من كلامه. الشاهد وين؟ لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني. وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في الرسالة، ذكرنا خلاصته. وقال في فهرست فصولها أيضا: الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم، أو القطع بماذا؟ بحكم ورد عنهم عليهم السلام. فكلامه صريح في أنه يقبل حجيات القطع على وجه الإطلاق، لأنه قال القطع بحكم الله ثم عطف عليه، أو القطع بحكم ورد عنهم. وأنت ترى أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه أن محل كلامه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلي غير المفيد للقطع، وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل وين فيما لا قطع معه أو فيه. وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضلا، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من قبيل الروايات التي ذكرناها من المنع عن حصول العلم التفصيلي، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك كان في نقص، كأنه يوجد نقص في العبارة.
كلمة العقل.
فلا
بد فيما يوهم خلاف ذلك لأجل بعض المكتبين.
في عندك عبارة؟
لا أقول. مش عبارة.
لا، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من حمله على المنع عن حصول العلم. هكذا حق العبارة أن تكون. لأنه هو ماذا قال؟ قال أن العقل يرى حجية القطع مطلقا. صحيح؟ بما أن العقل يرى ذلك وغير قابل للتفصيل، فإذا ما ورد في الشريعة يوهم خلاف ذلك لابد لنا أن نحمله على كذا وكذا. حق العبارة
عبارة أنه فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة ماذا من المنع كذا، ليش يوهم؟ لابد لأجل منع بعض المقدمات الموجبة له ولو إجمالا. هذه لأجل يعني التكملة.
فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك، ما هو ذلك؟ ذلك ما هو؟ مما ذكرناه، وليس شرحها ذلك ليس شرحها وتفسيرها من المنع عن حصول العلم، بل هذا هو المحمل الذي ينبغي أن نحمل عليه النصوص. واضح؟ يعني حق العبارة أن يكون هكذا، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من حمله على المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي، نحمله على ذلك، لا أنه نحمله عن الردع عن حجية الخطا. العبارة لابد أن تكون هكذا، يعني فلا بد فيما يوهم سماد كل النسخ هكذا، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته، هذا ناقص العبارة واضح. فهكذا حقها، فإذا فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك، يعني خلاف ما ذكرناه من حجية القطع مطلقا وأن جميع الآثار تترتب على القطع مع قطع النظر عن مناشئه، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من حمله على المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي، فهي ناظرة إلى الصغرى، أنه علم تفصيلي ما حصل بالعلم الفعلي. ليش ركز على العلم الفعلي؟ لما ذكرناه سابقا من أن العلم الشأني لا يترتب عليه أثر من تنجيز وتعذير. إذا تتذكرون في بحث التقسيم ثلاثي أو ثنائي ذكرنا هذا الشيء من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. ليش نمنع عن حصول العلم التفصيلي هذا؟ لأجل تعليل للمنع، لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له. مقدمات الموجبة إما هي المقتضي أو عدم المانع أو وجود الشرط، نمنع واحد من هذه المقدمات ولو إجمالا، يعني ليس من الضروري نقول هنا لم يحصل علم لأجل عدم وجود بعض مقدماته، قد تكون هذا البعض هو عدم المقتضي، قد يكون وجود المانع، قد يكون عدم الشرط، ولو إجمالا فتدبر جيدا. إذن أتصور العبارة في فيها هذا النقص. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر السادس. الأمر السابع ويرتبط بالبحث عن العلم الإجمالي، نلاحظ في هذا الكتاب وكذلك في رسائل الشيخ الأعظم وغالب من تأخر عنهما من علماء الأصول أنهم بحثوا العلم الإجمالي في موضعين. الموضع الأول هنا وفي ضمن مباحث القطع، هو هذا البحث السابع. والموضع الثاني في الأصول العملية، وبالتحديد في أصالة الاشتغال. فما هو السر في التعرض لمباحث العلم الإجمالي في موضعين؟ نتعرض في بداية هذا البحث إلى جملة من الأمور على وجه إلى جملة من الأمور تنفع في المباحث الآتية. الأمر الأول في تفسير العلم الإجمالي، إذ قد يقال إن هذه التسمية تستبطن تهافتا بينا، فإن من جهة التسمية بالعلم يعني الانكشاف، ومن جهة ذكر الإجمال يعني عدم الانكشاف. فكيف يكون شيء واحد يستبطن الانكشاف وعدم الانكشاف؟ واضح الكلام؟ والعلم إجمالي، علم يعني انكشاف، إجمال يعني ماذا؟ عدم انكشاف. والجواب عن هذه الشبهة واختلاف المتعلق، وذلك لأنه في كل علم يوجد أمران، أحدهما ويسمى بالمعلوم بالذات، وهو عبارة عن الصورة الذهنية الحاضرة في أفق النفس، والثاني وهو المعلوم بالعرض، وهو عبارة عما تنطبق عليه الصورة الذهنية، فعندما يقال علم فهذا العلم هو عين الانكشاف بلحاظ المعلوم بماذا؟ بالذات. فعندما نعلم إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين فالمعلوم بالذات هو نجاسة الأحد، وهذا العنوان الحاكي عن الصورة الذهنية لا تردد فيه، لأن الموجود في الذهن كالموجود في الخارج له وجود محدود يتميز به عن سائر الوجودات، بينما متعلق الإجمال هو المعلوم بالعرض، وما ينطبق عليه عنوان الأحد. ومن البديهي أنه مع التعدد المتعلق لا نقع في التناقض والتهافت. ومن هذا البيان يتضح أن المقصود بالعلم الإجمالي المبحوث عنه في المقام ليس هو ما يسمى بالعلم الارتكازي الذي مرت الإشارة إليه وين؟ في بحث التباطر، إذ المراد من الإجمال الارتكازي هناك هو العلم التفصيلي المجامع مع الغفلة، فالإجمال هناك ليس بمعنى تردد في انطباق العنوان بخلافه فيما نحن فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعد وضوح المراد من العلم الإجمالي يقع الكلام في تصنيف البحث، عند القائل بمنجزية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي أوقع البحث في مقامين، في منجزيته بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وفي منجزيته بلحاظ ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. والبحث عن اللحاظ الأول ذكروه في مباحث القطع، وعن اللحاظ الثاني ذكروه في مباحث الأصول العملية. والوجه في ذلك أن البحث في المقام كما تقدم هو عبارة عن حجية القطع، وثبت أن القطع حجة، فنريد أن نعلم هل القطع الإجمالي كالقطع التفصيلي تثبت له المنجزية ذاتا، أو هو كالشك مما لا يمكن أن يعتبر، أو هو كالظن بحاجة إلى جعل شرعي وترتيب مقدمات الانسداد بناء على الحكومة، فغرضنا في مباحث القطع إثبات أن القطع والعلم ليس كالظن والشك، وهذا لا يحتاج إلى أكثر من تنجيز القطع للجامع حتى نخرج القطع عن كونه كالظن وكونه كالشك، لا يحتاج إلى أكثر من تنجيز القطع للجامع. وتنجيزه للجامع يعني حرمة المخالفة القطعية. وبعد الفراغ عن تنجيزه للجامع وحرمة المخالفة القطعية، يقع الكلام في وجوب الموافقة القطعية، وهذا البحث يبتني على ماذا؟ على جريان الأصول المؤمنة في الأطراف وعدم جريانها. وكما هو معلوم البحث عن جريان الأصول من شؤون مباحث ماذا؟ الأصول العملية. واضح الكلام؟ الأمر الثالث، بعد وضوح البحث في المقام، أوقع العلماء البحث في جهتين. الجهة الأولى في حجية العلم الإجمالي في مرحلة ثبوت التكليف، والجهة الثانية ماذا؟ في حجية العلم الإجمالي في مرحلة سقوط التكليف. البحث في هاتين الجهتين هنا يقع، مرة في أن العلم يثبت التكليف، ومرة أن الامتثال الإجمالي يسقط التكليف أو لا. الشيخ الأعظم قدم البحث عن الجهة الثانية، والآخر عكس. مع من الحق؟ من الناحية الفنية الحق مع الآخند، لأن مقام السقوط والامتثال متأخر عن مقام الثبوت للتكليف. إلا أن صنيع الشيخ يبتني على ما اشتهر بينهم من تقديم ما كان الكلام فيه أسهل. ملتفت جيدا، كثير في التصنيفات والتأليف وفي مطلبان يقدم عادة البحث الأسهل، البحث القصير، ثم نتفرغ للبحث الأصعب أو البحث الطويل. البحث في مرحلة السقوط بحث أسهل وأقصر، بينما البحث في مرحلة الثبوت بحث أصعب وأطول، ولذا الشيخ قدم البحث الثاني. فإذا لكل واحد من هذين الصنيعين وجه يذكر له. بعد وضوح هذه المقدمة، إذن شو صار واضح عندنا؟ عرفنا ما معنى العلم الإجمالي، عرفنا أن شبهة التناقض والتهافت لا ترد لأن متعلق العلم غير متعلق الإجمال، عرفنا خطة البحث أيضا. بعد وضوح هذه المقدمة يقع الكلام في الجهة الأولى في منجزية العلم الإجمالي لإدخال التكليف في عهدة المكلف. نسب إلى الميرزا القمي والمحقق الخنساري، بل نسب إلى صاحب البحار أيضا أن العلم الإجمالي كالشك، كما أن الشك لا ينجز التكليف العلم الإجمالي كذلك. ونقل الشيخ الأعظم بعض كلمات من نسب إليهم هذا الأمر، وهناك كلام طويل الذيل لصحة النسبة، وهل يستفاد مما نقل عنهم من كلمات هذه النسبة أم لا؟ الآن هذا غير بحث، غير مهم. بينما ذهب المشهور إلى أن العلم الإجمالي منجز في الجملة، وقد وصلت الأقوال في العلم الإجمالي إلى 7، يعني ليس قول أو قولين أو 3، لا، 7 أقوال عنده. لم يشر المصنف رحمة الله عليه إلى جميعها، ولكنه في بداية البحث قرب وجها يقتضي الإشكال في إلحاق العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. حاصل هذا الإشكال أنه يتميز العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي بميزة مهمة، وهي أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الإجمالي غير محفوظة مع العلم التفصيلي. رتبة ماذا كتبتم؟ رتبة ماذا؟ إن رتبة الحكم أصح. وذلك لوجود شكوك بعدد الأطراف في العلم الإجمالي، والشك كما هو معلوم هو موضوع بالحكم الظاهري، بينما هذا الأمر لا يتأتى في العلم التفصيلي. وعليه فبدوا لنا أن نفصل بين العلم الإجمالي والتفصيلي، فيقال في العلم التفصيلي لا يمكن صدور الترخيص بترك المخالفة لعدم انحفاظ رتبة الترخيص الظاهر، بينما في العلم الإجمالي يمكن. إن قلت كيف يمكن الترخيص في الأطراف وهو متناقضا مع القطع بالتكليف؟ قلت هذا الإشكال هو عين الإشكال المتقدم، الإشكال الذي سوف يأتي عن ابن قبة، من أن تشريع الحكم الظاهري لا يتأتى مع الحكم الواقع، وما يذكر في الجواب هناك يصلح هنا. نكتفي اليوم بهذا المقدار. يقول الأمر السابع أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه إشكال، ربما يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكان مرتبة الحكم الظاهري معه مع العلم الإجمالي محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا، يعني إما أن تجري الأصول في تمام الأطراف هذا قطعا، أو في بعض هذه مخالفة احتمالية. إن قلت كيف هذا يمكن ويلزم ماذا؟ المناقضة. يقول وليس محظور مناقضته مع المقطوع إجمالا، إلا محظور مناقضة الحكم الظاهر مع الواقع في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة البدوية كما سوف يأتي. ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات، عدم التفاوت بين الشبهات أصلا، يعني الإشكال إن كان يعم الشبهة البدوية، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، المقرونة بالعلم الإجمالي طارة في صورة الانحصار طارة في صورة عدم الانحصار، ليش ذكر الشبهة غير المحصورة؟ لأنه في الشبهة المحصورة هو محل الكلام، أما غير المحصورة لا شك أنه يجري فيها الأصول المؤمنة. طيب حتى لو كانت ألف إناء، إذا أجريت في ألف إناء يلزم المناقضة، فكيف تدفع هذه الشبهة عن غير المحصورة؟ ندفعها عن المحصورة.
الشبهة البدوية
وكذلك الحال في الشبهة البدوية، لكن تكون المناقضة حينئذ مناقضة احتمالية، واحتمال النقيضين كالقطع بهما مستحيل. فما به التفصي عن المحظور فيهما، يعني في الشبهة البدوية وفي غير المحصورة، كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى، وسيأتي بحثه مفصلا عند الجواب عن شبهة ابن قبة. والحمد لله رب العالمين.